بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة. الأخ موسى من الكويت سأل بالأمس 3 أسئلة، أجبنا عن سؤال، بقي له سؤالين. السؤال الأول يقول: كنت أدرس أيام الثانوية مسائي، يقول كنا نغش في الامتحانات وكذا، وبعد ذلك تخرجت ودخلت الجامعة، يقول لو توظفت الآن ما حكم يعني العمل، وما حكم الرواتب، وماذا يعني ماذا يعني يجب علي في مثل هذه الحالة؟ أخوي موسى بارك الله فيك، لك ولجميع من يشاهدني، لتعلموا بأن الإسلام حرم الغش، فالغش محرم في البيع والشراء وفي الامتحانات وفي الزواج وفي العلاقات الأسرية وفي التعامل مع الآخرين. الغش محرم، الغش خصلة قبيحة والعياذ بالله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، وجاء في لفظ: من غشنا فليس منا. والواقع أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم من عظائم الآثام، ويستوي في هذا سواء الغش في الامتحانات، الغش في البيع، الغش في الشراء، الغش على الزوجة مثلا قبل الزواج يكتم الإنسان بعض العيوب، غش المرأة لزوجها أيضا تكتم بعض العيوب عنه التي تنفر مثلا، هذا كله محرم ولا يجوز. الأمر الثاني بارك الله فيك، من فضل الله عز وجل ومن رحمته أن فتح باب التوبة، فالتوبة بابها مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها أو تبلغ الروح الغرغرة، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، يعني بروحه في سياق الموت. فما دام أن الله فسح في العمر وفسح في الأجل وأمد في العمر يا أخي الفاضل، فالتوبة باب مفتوح، تتوب إلى الله عز وجل توبة النصوحة وتستغفر الله عز وجل مما سلف وكان. الأمر الثالث فيما لو إذا قدر، والحمد لله أنت الآن في مرحلة الجامعة، احذر من الغش، احذر من الغش. حتى لو قال لك الأستاذ أو المعلم أو أتاح لك الفرصة إلى أن تغش فاحذر، فإنه والعياذ بالله يعينك على الإثم ويعينك على العدوان ويعينك على أن تذهب إلى جهنم، نسأل الله العافية والسلام. فلا يجوز لك أن تطيع مخلوقا في معصية الله كائنا من كان، حتى لو كان أبوك وأمك، ما يجوز تطيعهم في معصية الله، لأن الله تعالى قال: ولا يعصينك في معروف. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك رسالة إلى إخوان المعلمين المدرسين المعلمين أن يتقوا الله وأن لا يسمحوا بهذا الغش. الغش خيانة لله، الغش خيانة لولاة الأمر، الغش خيانة لهذا المسكين الذي ارتكس في هذا الأمر الخطير، الغش خيانة لك أنت وأنت قد حملت الأمانة. ولذلك قبيح جدا بمربي أو معلم أن يساعد عن الغش أو أن يغض طرفه عن الغش. اللي أعرف أنا ومستقر في قرارة نفسي أن أبعد الناس عن الغش هم المعلمون، أن الشخص الذي يمكن أن يكون أول من ينتفض حينما يغش طالب هو المعلم، فكيف يصبح بمثل هذه الصورة أو يتساهل أو يغض الطرف أو يولي المعلم ظهره الطلاب؟ فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا قدر الله توظفت أكثر من التصدق والإنفاق في سبيل الله جل وعلا، وهذا سيكون سبب بإذن الله جل وعلا من أسباب حل الراتب، وأن تكون تعيش حياة سعيدة بعيدة عن الشبهات بعيدة عن الشكوك. طيب، عندي مكالمات تنتظر وعندي والله أسئلة كثيرة باقية، لكن نأخذ هذه المكالمات. أبو عثمان،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ، شلونك؟ بارك الله فيك.
مرحبا أخي أبو عثمان، مرحبا.
أخي شيخ عن والدك بالنسبة للصلاة أنها تترك فرجة للشيطان.
كيف عفوا؟
أقول بالنسبة للصلاة أثناء الصلاة مواطن الجماعة.
أثناء الصلاة؟
بالصلاة والصلاة الجماعة والصلاة الجماعة.
أيوة.
ولا تترك فرجة للشيطان.
أي.
إيش فرجة إيش قد؟
طيب يا أبو عثمان.
وثانيا.
أي.
أنا أصل قبل الصلاة قبل صلاة الفجر ما هو مستخدم الجامع.
أها.
ألو.
تفضل أخوي.
قبل صلاة الفجر قبل صلاة الفجر بنص ساعة تقريبا ربع ساعة بالجامع.
أها.
هاي الصلاة هذه شو يسمونها؟ شو يقول؟
طيب يا أبو عثمان.
مين عندي بس سؤال الحرمة الحرمة تقدر تلبس أكثر من زوج تراشي بدنها؟
أكثر من كم؟
زوج تراشي.
زوج تراكي؟
يعني زوجين تراشي مثلا هل جائز؟
طيب يا أبو عثمان
بارك الله فيكم.
مرحبا مرحبا مرحبا. أم سالم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أفضلك يا شيخ بعد الصلاة قراءة القرآن يجوز أن نقول سبحانك اللهم وبحمدك
بعد قراءة يعني القرآن؟
أيوة والصلاة قول هذا ذكر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا
كفارة المجلس.
أيوة.
يعني إذا كنتم جالسين تقرؤون القرآن؟
لا يعني إذا أنا بروحي يعني أقرأ القرآن أو أصلي بعد القرآن أو الصلاة أقول هالدعاء يجوز.
طيب يا أم سالم.
وثانيا ما معنى كلمة يعني يوم ندعي الله سبحانه وتعالى ونقول يا حنان يا منان ما معنى حنان منان؟
طيب يا أم سالم.
وسؤال ثالث أخير.
تفضل.
عندما نصلي على الرسول نقول اللهم صلي على نبينا محمد ما معنى كلمة صلي؟
ما معنى كلمة
اللهم صلي على نبينا محمد؟
إيه مع كلمة اللهم صلي.
نعم مشكور.
مرحبا أم سالم. جمال.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ الله يحفظك. بس عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أخوي.
شيخ السؤال الأول صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لو سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم هل في صفة معينة ولا لو قلت مثلا عليه الصلاة والسلام سجد
يعني في سؤال ثاني. خارج الصلاة يا أخي جمال؟
إيه خارج الصلاة
يعني خارج الصلاة عندما يمر عليك اسم النبي كيف تصلي عليه؟
إيه كيف أصلي عليه؟
طيب
شيخ سؤال ثاني واحد ربيع يسألني يعني هو في المدرسة الحمد لله هو ما يغش وهذا بس يقول يا أخي أحيانا في الصف يعني مثلا المدرس يتساهل مثلا يسمح للطلاب يغشون أو أنه مرات يعني يساعدهم يقرب لهم الجواب أحيانا يقول لهم الجواب فهل هو
سمعت الجواب سمعت نصيحتي قبل شوي؟
لا والله ما سمعت
يعني. قبل شوي مالي أقل من دقيقة. طيب لا طيب يا جماعة أي أنا نصحت قدمت نصيحة بارك الله فيك قبل شوي للجميع فيما يخص هذا الموضوع.
إيه بس هو يعني أحيانا يسمع مش ما يكون متقصد لكن يجبر إنه يسمع فليكتب الجواب.
طيب يا جماعة.
شيخنا
أيوة.
أذكار أذكار النوم يعني هل لابد أن يكون في الفراش عندما يقولها ولا مثلا أحيانا يكون يطفي يكون يتحرك في الغرفة يطفي المكيف ولا يسكر الستارة وهذا هل يستطيع يقولها في هو في هذا الوضع؟
واضح واضح جمال أبشر إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. أبو عيسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يحييك الشيخ. عندي بس سؤالين. السؤال الأول الشيخ بالنسبة إذا جاء عروض وظائف الشيخ وظيفية مثلا للشاب المتقدم يعني الباحث عن وظيفة بس الشيخ في بعضهم يسمونها زي الشيخ زي ما تقول السعودة يا شيخ أنه بس فقط يوقع أو أنه يروح مثلا منزله أو يروح مثلا أي مكان أهم شيء عند التوقيع شيخ. وفي بعضهم شيخ نعم المديرة مثلا صاحب مثلا فرع اللي عندهم زي مثلا الشركة ولا محلات مثلا أقمشة ولا عطور شيخ يقول أنا راضي أنك مثلا يعني تجينا بس أهم شيء قليل الساعات النهار مثلا 4 ساعات 5 ساعات بالكثير والراتبك يمشي على حسب يعني أي راتب آخر يعني. طيب. فإيش شيخ إيش إيه نعم إيش الموقف من هذا الشيخ وهل هذا المال يعني حلال شيخ
واضح.
أو مثلا إيه نعم واضح. هذا الشيخ
الله
يعني السؤال الأخير الشيخ بالنسبة للميراث الشيخ عندما يتوفى الأخ صاحب العمل يا شيخ الميراث يرجع للأم والأب يا شيخ هذا صحيح اللي نعرفه يا شيخ
كيف يا شيخ الميراث عندما يتوفى مثلا الأخ
لا الأخ الولد الكبير عندما إيه؟ يتوفى يا شيخ حقوق يعني يسمونه حقوق العمل يعني حقوق وظيفته يا شيخ
إيه؟
هو ما هو متزوج يا شيخ ولا عنده عيال ولا شيء بس يرجع إلى الأمة والأب يا شيخ هذا اللي نعرفه بس يا شيخ أنا سمعت الشيخ إذا الأخت مثلا لها نصيب زي ما للأم وللأب نصيب، فهل هذا يا شيخ يعني يجوز إذا كان المتوفي قد وصى مثلا بالأخت؟
أبشر أبو عيسى.
إيه نعم. وبالنسبة للميراث الشيخ إذا أتى بالحسابات الشخصية شيخ، مثلا حسابات البنك مثلا للوالد أو الوالدة أو مثلا للأخت يا شيخ، هل فيها شيء؟ هل فيها شيء يعني؟ بس بالله ركز يا شيخ على هذه المسألة، والله يعطيك العافية.
مرحبا أخوي. طيب أم رسول، آخر اتصال في المجموعة هذه، تفضل أم رسول.
أيوة.
مرحبا.
أيوة مرحبا شيخ.
أهلا وسهلا، مرحبا أختي.
أقول لك عندي هواي سؤالات، ممكن أسأل؟
تفضلي تفضلي على السريع تفضلي.
أنا أم رسول من العراق، أنا عندي زي منطقة الحماية. ألو.
يا أم رسول.
ألو وياك، أنا عندي
الله يبارك فيك يا أم رسل. أم رسل اسألي من اسألي من اسألي من دون ما تقولين ألو ألو، اسألي بارك الله فيك، اسألي.
إيه يلا. إيه أم هاني زوجة علي خابرة ذات اليوم من بالأخور. إيه.
أيوة اسألي يلا.
إيه أم طاهية، وأنا طاهية برباطي صار عمره 5 سنوات وهسه بكر شي عليها ما يمطوني إياها. يقولوا لك شو تسوي تسوي، احنا الحرام اوصي علي انا ما نعطيك اياها.
طيب السؤال الثاني.
الو.
حول ولا قوه.
بس تبكي عليها وصاير اعصاب، لا اقدر حتى للمحكمه ما اقدر اروح. يقول لي زوجي قال رحت للمحكمه انا ما انسي اشتي تروحين تسوي تسوي. امه قالت لا انا اتبرى نفسي اذا اخذت البنيه من اخوك.
طيب طيب عندك سؤال اخر؟
تسمعني فيه؟ اي عندي هواي سؤالات.
يلا بسرعه بسرعه.
يا امه لمطتي اللي مطتي انا ما
خلاص يا أختي يا أختي الله يرضى عليك الله يرضى عليك. السؤال واضح هذا، ويكفي أن زوجك اتصل أكثر من 3 مرات. أعطينا السؤال الثاني لو سمحتي، أعطينا السؤال الثاني.
أريد منك تريح.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أعطينا السؤال الثاني.
أي يا شيخ، وأنا بس ما أحكي ويا المربية قلت لها ما طول حرام فيني.
طيب ما عندي إلا السؤال هذا يظهر. طيب طيب الله يبارك في الجميع، بارك. أسئلة كثيرة أعتذر منكم. عندي الأخ موسى بعد ما خلصنا منه من الكويت يقول إنه بالنسبة لعذاب القبر، يقول يعني ورد في الحديث عذاب تارك القرآن واللي يرفض تارك الصلاة أو الذي ينام عن الصلاة ويرفض القرآن، يقول هل هذا صحيح؟ نعم يا أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام أري أكثر من مرة عذاب القبر، أري أنواع كثيرة من أهل عذاب القبر، ومن ضمن ذلك مر على رجل ملقا على قفاه وآخر بحجارة على رأسه يضربه فينثلغ الرأس فيتدهده الحجر هناك فيذهب فيأتي بالحجر وقد عاد الرأس فيعذبه إلى أن تقوم الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله ما هذان؟ قالوا هذا ملك اللي يعذب، هذا ملك، وهذا رجل ينام عن الصلاة المكتوبة وأخذ القرآن ورفضه. قال أهل العلم أخذ القرآن يعني من الله عليه بالحفظ، من الله عليه بقراءة القرآن ثم هجره وتركه، وقيل بأنه لا يقوم في القرآن بهذا القرآن في صلاة الليل، وقيل بعض المعاني، وقيل رفضه يعني لا يعمل به لا يعمل به، هكذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. أم هيثم بارك الله فيها تسأل تقول بأنها متأكدة من خطورة عقوق الوالدين، لكن إن شفت الوالد أو الوالدة مثلا يغتابان أحدا يغتابان مثلا أحد أو يؤذيان الخدامة، تقول يعني هل يمكن أنصحهم؟ وإذا نصحتهم هل هذا يعد من العقوق؟ لا يا أختي الفاضلة، كيف يعد من العقوق؟ النصيحة واجبة، الله عز وجل بعث الأنبياء والمرسلين للنصيحة ولوصية الناس ولعظة الناس ولدلالة الناس على طرق الخير، ولذلك ربنا جل وعلا قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة عامة يا أخت الفاضلة، تشمل الوالد والوالدة والزوج والزوجة والابن والأخت والأخ والعم والخال الجميع والجار لابد. ولذلك قال تعالى عن المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة إلى آخر الآية. فالمقصود بأن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، من سماتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن التعامل مع الوالدين يجب أن يكون برفق مهما كانت مهما كان الخطأ من الوالدين. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. بمعنى أن الوالد والوالدة لهم خصوصية في قضية الرفق واللين، ولا يجوز المخاشنة معهم ولا التغليظ عليهم بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال. قد تخاشن الآخرين مثلا، مع أن الأصل في الدعوة والأمر المعروف اللين والرفق بما رحمة من الله لنت لهم، لكن إذا شفت الوالد أو الوالدة يغتابان فإنك تترفقين معهم وتقدمين النصيحة بقالب جميل. يعني مثلا، وأنا يعني ممكن أنني أذكر أمثلة، يعني شفت الوالدة تغتاب الخدامة، قولي لها، لا تقولي لها حرام عيب ما يجوز، لا هذا ما يصلح مع الوالدة. تقولي لها: يا والدتي لا تروح حسناتك، الله يرضى عليك، حسنات الصلاة والخير والعبادة والذكر لا يروحن عنك الحسنات. تبي تسألك وين، قول هذه غيبة، هذه غتبت الخادمة، يا حظ الخادمة أخذت حسناتك. مثلا الوالد نفس الشيء، أي شيء من هذا بمثل هذه الأساليب يعني المبنية على الحكمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فيا أختي الفاضلة، النصيحة تبذلين الوالدين لكن برفق وبقالب، وأنت أدرى بأبيك وأمك من حيث الأساليب. بعض الآباء ما شاء الله أرض خصبة مثل العجينة، تستطيع تشكلها كما تريد، عندهم لين ورفق وطيبة وخير، ممكن يتأثرون. بعض الآباء لا، أرض صلبة، بعض الأمهات أرض صلبة خشنة، صعب، صعبين جدا، يعني كلمة الابن ممكن أنها تفجر يعني وضع خطير. ولذلك الإنسان يستخدم الحكمة والرفق واللين في إيصال النصيحة. أم هيثم تقول بأنها يعني سمعت عن الوسواس في البرنامج وكذا، تقول: أنا جاءني أمر وهو أن يعني إحدى قريباتي أصيبت، أو بنت لقريبة من قريباتي أصيبت بالمرض. طبعا هي ذكرت الخبيث، وأنا تحفظ على كلمة المرض الخبيث، أكثر من مرة نبهت بأن لا يجوز أن يقال بأن المرض خبيث، لأن الأمراض هذه خير من الله سبحانه وتعالى، فلا يقال خبيث، يقال مرض السرطان أو مرض كذا. تقول: بدأت من تلك اللحظة أوسوس في أولادي، أخشى أنهم يصيبهم ما أصاب البنت، أخشى كذا وكذا، وأصبحت في قلق. يا أختي مهيثم بارك الله فيك، هذا لا يجوز وهذا محرم، وأنت لو وقفت على كل حالة خلاص أهلكت نفسك، يعني أنت وقفت على حالة واحدة. شوفي أمة محمد عليه الصلاة والسلام يقفون على مئات وآلاف الحالات، أشوف ما أحد صابهم ما أصابك، ولا أحد جزع مثل ما جزعتي، ولا أحد أصيب بأزمة وعقدة وأصبح يحمل هذه العقد وهذا القلق طوال الوقت. لا يا أختي الفاضلة، ما يجوز، هذا ضعف الإيمان، هذا ضعف اليقين. أنت يا أختي الفاضلة أنت ما تستطيعين أن تملكي نفسك فضلا أن تملكي أولادك وزوجك والآخرين. نحن كلنا ودائع في هذه الدنيا، وعن قريب سترد الودائع. فكون يعني أشخاص يصابون بأمراض السرطان أو السل أو غيرها، نقول والله سيصاب الأولاد، ودائما سبحان الله العظيم الذي يعني أحيانا البلاء موكل بالمنطق، أحيانا البلاء موكل بالمنطق، أنت في عافية ونعمة ثم تبدأين تتكلمين في مثل هذه القضية فتصابين أو يصاب الأولاد، وإن شاء الله الفال بعيد، إن شاء الله الله يبعد عنكم الشر. لكن أنا أحذرك من هذا. أولا يا أختي الفاضل، لازم تعتمدين على الله وتتوكلين على الله وتفوضين أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. الثاني، لا بد أن تعلمي أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. عندنا أحباب، عندنا أقارب، عندنا أناس من أنفسنا ما استطعنا أن نمنع عنهم الموت، وما استطعنا أن نمنع عنهم المرض. والله لو يعني كان المرض يدفع والموت يدفع بما نملك لبذلناه، لكن ما نستطيع. وإذا أردت أن تتسلي فتسلي بمحمد عليه الصلاة والسلام، هذا الحبيب، حبيبنا خاتم المرسلين، أين هو؟ مات عليه الصلاة والسلام. ولذلك هو أعطانا هذا الحديث الجميل، قال: من أراد أن يتسلى بمصيبته فليتذكر مصيبته فيا، فليتذكر مصيبته فيا، لأن أعظم المصائب هو موت النبي عليه الصلاة والسلام. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. الأمر الآخر يا أختي الفاضلة، هذه البنت الصغيرة التي ابتليت وقبضها الله، والله إنه خير لها، يمكن هذه لو عاشت قد تكون من أهل النار، ما تدرين، فالله جل وعلا اختارها لحكمة وقبضها إليه لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولذلك أختي الفاضلة أبعدي عنك هذه الوساوس، أبعدي عنك هذا القلق، أبعدي عنك هذا التفكير، استعمل الأمور الشرعية من المحافظة الطبيعية الشرعية والطبيعية. الشرعية تحصين الأولاد دائما، تلقينهم الأذكار وكلمة لا إله إلا الله، تعليمهم الوضوء، تعليمهم الصلاة، تربيتهم على الصدق، تربيتهم على الإخلاص، تربيتهم على الحياء، تربيتهم على الفضائل، هذا الواجب عليك. الطبيعية علميهم يعني كيف يخرجون من المنزل، وكيف يدخلون، كيف يحذرون المخاطر الطريق، جنبيهم الأطعمة المسرطنة هذه، الأطعمة الفاسدة، الأطعمة التي هي سموم في واقع الأمر، انتشرت الآن أغلب أطفال الناس يأكلونها، هي مجرد صبغات وألوان وشيء من هذا القبيل، ثبت طبيا بأن أغلبها مؤثر. بهذه الطريقة يا أختي الفاضل استخدمي، بدل أن تجلسي أسيرة الهم والقلق وجالسة تفكرين تقول والله ما أدري وصبت بقلق، لا 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 لا، وسعي الوسادة وضعي رأسك وأنت مرتاحة جدا، وثقي بالله وعلقي الأمور بالله سبحانه وتعالى. أم هيثم تسأل عن أذكار الصباح والمساء، تقول يعني بالنسبة لي بعد العصر، تقول بسم الله، نقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. هل هذا الحديث يعني فعلا سبب يعني أكيد في الحفظ من كل مكروه؟ أختي الفاضلة الأذكار كلها أسباب، أسباب وليست مؤثرة بذاتها ولا فاعلة بنفسها أبدا، كلها أسباب. القرآن سبب، لما نقرأ القرآن على أنفسنا سبب، لما نقرأ الأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام على أنفسنا أو نرقي غيرنا مجرد أسباب ليست هي بذاتها. من اعتقد بأن هذا الذكر بذاته مؤثر غلط، هذا غلط، وإنما الإنسان يقول سبب، هذا سبب من الأسباب يستعمله، قد يستفيد وقد لا يستفيد، قد ينتفع وقد لا ينتفع، لأن الأمر بيد الله عز وجل، فلله الحكمة البالغة في ذلك، هي مجرد أسباب. بارك الله فيك. فاصل، طيب عندنا فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخت معالي بارك الله فيها تقول بأنها عمرها 42 سنة وعندها ولد عمره 17 أو 18 سنة، تقول بأنها تزوجت، تقول ما سجلت هذا في المحكمة، ما سجلت هذا في المحكمة خوفا من أن يعلم أبو الولد، لأن مطلقة هي، تقول فيأخذ الولد مني، تقول ما الحكم؟ أخت الفاضلة لقد وقعت في خطأ كبير، ولا يجوز لك أن تقدمي على مثل هذا العمل، بمعنى أن الزواج قد يكون شرعي لكنه غير نظامي. يعني إذا تزوجت أنت ورضي ولي أمرك أبوك مثلا، أو تقول أخوك الكبير مثلا، وأجرى العقد وهو ولي أمر لك، حضور الشهود والمهر وكذا، هذا الزواج من حيث الشرع شرعي، لكن عدم تسجيله بالمحكمة أو مثلا الزواج من يعني من الخلف بحيث أن الإنسان يخفي هذا الأمر ولا يذهب إلى المحكمة ولا يسجل هذا، هذا لا شك بأنه خطأ كبير، هذا واحد. الأمر الثاني يا أختي الفاضلة، بالنسبة لابنك 17 أو 18 سنة، هذا رجل يعني كيف يأخذ منك؟ يعني وحتى لو أخذ يعني ماذا تريدين أنت في النهاية؟ ولذلك الولد في مثل هذا السن أصلا يعني معه مثل ما ذكرت أمس حذاءه وسقاؤه، يعني رجل مكتمل الآن، فما في حاجة. حتى قضية التخير كيف يخير بين أبيه وبين أمه، بعض العلماء يرى بأنه يخير منذ أن يبلغ مثلا ويفهم وكذا، وقيل من 7 سنوات، وقيل يخير بين أبيه وبين أمه. فيا أختي الفاضلة سجل العقد حتى تكونين دائما مرتاحة وتعيشين في مظلة آمنة، بعيد عن القلق، بعيد عن الخوف، لأن هذا في نهاية المطاف سيصل الخبر لوالده، سيصل الخبر جزما لوالده. ولذلك يا أختي الفاضلة ما في داعي أنك يعني تبقين بمثل هذه الصورة، هذه نصيحة أقدم لك وسترين فوائدها بإذن الله. بقائك على مثل هذا الحال سيعرضك لمساءلات كثيرة ومخاطر. أبو عثمان بارك الله فيه يقول بالنسبة لي يعني أثناء الصلاة لما يقول الإمام صلاة الجماعة، يقول سد الفرج مثلا، يقول لا تدعوا فرجا للشيطان، يقول كم الفرجة؟ أخي الفاضل هو ما جاءنا في الحديث المقدار الذي يعني يشير إلى وجود الفرجة، الذي جاءنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول حاذوا بين المناكب، يعني يرص الرجل منكبه إلى منكب صاحبه، وكان الصحابة من شدة فهمهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتراص بالصف، كان الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وعقبه بعقب صاحبه، يعني يضع الرجل بجوار الرجل، هذا هو. أما ترك فرج يعني بين الرجلين هذا والعياذ بالله مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك القدر في قضية التراص أن يوضع الكتف على الكتف، هذا هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عنه، يقول حاذوا بين المناكب. فكان الرجل يضع المنكب على منكب الرجل. وقضية في حال الاصطفاف إذا أمكن وضع القدم بجوار القدم هذا مشروع، بحيث لا يكون هناك يعني مثلا وضع القدم على القدم مثل ما يفعل بعض الناس، أو الضغط الشديد مثل ما يفعل بعض الذين يحبون تطبيق السنة لكنهم يخطئون، لا، وإنما يوضع القدم بجوار القدم. بارك الله فيك. يقول أبو عثمان بأنه يذهب إلى المسجد قبل صلاة الفجر بنصف ساعة، يقول يعني ما هذا الوقت الذي أجلسه، يعني يسمى بماذا؟ أخي الفاضل، هذا من قيام الليل بارك الله فيك، والأفضل لك أن تصلي في البيت. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الليل في بيتي عليه الصلاة والسلام، كان يقوم الليل في بيتي عليه الصلاة والسلام. وهذا الوقت يا أخي الفاضل أبو عثمان من أفضل الأوقات خاصة في الليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الرب جل وعلا وتقدس أنه ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة. وهذا طبعا يمتد إلى أذان الفجر. فأنت يا أخي الفاضل في مثل هذه الحالة لو صليت في بيتك وقمت الليل في بيتك فهذا شيء جميل. أما إذا كنت مثلا عامل في المسجد مؤذن أو مثلا أحد أفراد المسجد وتحب أنك تبكر، طيب صلي بارك الله فيك قبل الأذان توتر بركعة واحدة، بركعة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، أوتروا يا أهل القرآن. فهذه اللحظات أفضل شيء فيها يا أبو عثمان أنك تصلي للرحمن، أفضل شيء، تقوم لله جل وعلا تصلي، تصف قدميك، تقرأ القرآن، ترتل القرآن، وطيب أنك تستغفر في سجودك وتسأل الله في سجودك وتدعو الله في سجودك، كل هذا مما هو مشروع. أبو عثمان يقول: هل يجوز للمرأة أن تركب زوجين تراكي في أذنها؟ يعني يقصد الحلق في الأذن. يقول: ممكن، ممكن يا أخي الفاضل، يجوز للمرأة أن تضع يعني حلقتين في أذنها، تركيتين مثلا في أذنها، يسمونها تراكي، ما في بأس يا أخي الفاضل، إلا بشرط، وهو أن لا يكون فيه تشبه بالفاجرات أو الفاسقات. بمعنى إذا اشتهر عن نساء فاجرات فاسقات أنهن يضعن الحلق في نوع معين بطريقة معينة مكان معين، فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالفاجرات والفاسقات. أما إذا كان لا، شيء طبيعي، اعتاد الناس وعرف البلد عندكم والنساء عندكم يضعون أكثر من 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 حلقة في الأذن أو من تركية في الأذن، ما في بأس والحمد لله. أم سالم بارك الله فيها تقول: هل يجوز بعد قراءتي للقرآن وبعد الصلاة أن آتي بدعاء كفارة المجلس؟ أخت الفاضلة، هو الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه، كثر فيه لغطه، ثم قال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كان كفارة، إلا كان كفارة. اللي يظهر من ظاهر الحديث أن كفارة المجلس تقال في مجلس يحصل فيه شيء من حديث الدنيا، من اللغط، من القيل والقال، من الغيبة، من شيء من هذا القبيل، من فضول الكلام يقول الإنسان. أما إذا كان الإنسان يقرأ القرآن ثم انتهى من قراءة القرآن ويقول هذا الدعاء، هذا أنت في مجلس خير، مجلس حضرة الملائكة، مجلس من أطهر المجالس ومن أنقاها ومن أصفاها وأجملها، مجلس القرآن، جلسة القرآن. ولذلك ما في داعي أخت الفاضل أن تأتينا بماذا؟ بكفارة المجلس. ولا في داعي تقول إن كفارة المجلس بعد الصلاة، لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم إذا انتهوا من صلاة الفريضة أو صلاة النافلة أو صلاة قيام الليل أنهم كانوا يأتون بكفارة المجلس. ما عندي دليل في هذا، ولا في أيضا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مع حبه للقرآن ولقراءته ولحبه لاستماعه من الآخرين أنه كان إذا انتهى يقول: تعالوا بنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، وإنما كان يقول لرجل: حسبك، وكان ربما بكى عليه الصلاة والسلام متأثرا بالقرآن. أم سالم تسأل تقول: يا حنان يا منان، هل هي من أسماء الله جل وعلا؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للمنان، نعم، ورد في الحديث أن من أسماء الله جل وعلا المنان، الذي يمن على عباده بالخيرات والبركات وهو من الأسماء الجميلة ومن أسماء ومن الأوصاف العظيمة للرب سبحانه وتعالى. أما الحنان فهذا لم يثبت اسما لله جل وعلا، فلا يجوز أن يقول بأن الله هو الحنان، ولا يجوز للشخص أن يدعو الله يقول يا حنان يا منان، لا، إنما يجوز أن يقول يا منان. أما يا حنان فما ثبت أنه اسم من أسماء الله، ومعلوم بأن أسماء الله تعالى توقيفية، يعني لا مجال للاجتهاد ولا للعقل ولا للذوق ولا للقياس فيها بوجه من الوجوه، إنما لا بد من الاعتماد على الكتاب والسنة في إثبات الأسماء الحسنى لله جل وعلا، الاعتماد على القرآن والاعتماد على صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات الاسم لله سبحانه وتعالى. طيب، في اتصالين نأخذها على السريع. تفضل محمد.
السلام عليكم شيخي الكريم.
عليكم السلام.
أولا عندي دعاء أرجو أن تفسره لي أرجوك.
تفضلي.
اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلمتك التامة، كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قيام الليل، فأرجو أن تفسرها لي.
طيب.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، زوج رافع دعوة طلاق على زوجته، واشترط الزوج على الزوجة لإلغائها، لإلغاء الدعوة يعني، لتكن والديه معهما، مع العلم أن في الأم ضررا على الزوجة، وكان شرطه الثاني عدم دخول أهل زوجته
أم محمد
بيته.
أم محمد، نعم. الآن هو الزوج، هو الزوج اللي رفع دعوة على زوجته؟
نعم، رافع دعوة في المحكمة.
طيب، الآن ما تمت الدعوة؟ ها؟
الدعوة موجودة الآن في المحكمة، ولكن هو يشترط لإلغاء هذه الدعوة سكن والديه معها.
يشترط إسكان والديه مع الزوجة.
أن في الأم ضرر على الزوجة.
إيه؟
وشرطه الثاني عدم دخول أهل زوجته لبيته من دون ما سبب. فهل هذه الشروط تصح للزوجة قبولها مرغمة، لأن المسألة في وسطها أبناء؟
إيه. طيب.
لذلك سؤال أخير أرجوك.
فضل.
أخي الكريم، تحدث معي أشياء صراحة لا أفهمها. الشيء الذي أريده هو الذي يحصل، والذي لا أريده سبحان الله والعكس صحيح. والناس الذين أحبهم لا يحبونني، والناس الذين لا أحبهم هم الذين يحبونني، فهل الخطأ مني أو من نفسي أو من غيري؟ وما العمل؟ أم هي وسوسة الشيطان؟ الله أعلم.
طيب طيب،
شكرا.
مرحبا. عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالي يا شيخ؟
حياك الله عبد الرحمن، تفضل.
أقول لك عندي سؤال واحد
بس واحد، تفضل.
صلاة سنة المغرب ركعتين ولا أربع ركعات؟
سنة المغرب؟
نعم،
اللي بعد المغرب. ها؟
اللي بعد المغرب.
أبشر يا عبد الرحمن،
حياك الله.
مرحبا مرحبا. طيب، أرجع للأسئلة. عندي الأخ جمال، بارك الله، عفوا، عندي الأخت أم سالم. أم سالم في سؤال ثالث تقول: عندما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام نقول اللهم صلي على نبيك، ما معنى هذا الكلام؟ معناه يا أخت الفاضلة اللهم أذكر نبيك أو أثني عليه في الملأ الأعلى، لأن صلاة الله جل وعلا على نبيه هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. جمهور الفقهاء جمهور العلماء يذهبون إلى معنى، إلى أن معنى الصلاة الرحمة، إذا قلنا اللهم صل على محمد يعني اللهم ارحم محمدا، هذا قول. القول الثاني الذي هو مروي عن ابن عباس وهو قول أبي العالي الرياحي وجمع من أئمة السلف، أنهم يقولون بمعنى صلاة الله على نبي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني أن يذكره الله جل وعلا في الملأ الأعلى وأن يثني عليه سبحانه وتعالى في ملائكته، هذا هو المعنى. وهذا المعنى هو، أو هذا القول هو قول أهل التحقيق وهو المرتضى بإذن الله. جمال يسأل يقول: بالنسبة لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الصلاة على النبي، يقول لما يأتي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أقول؟ يا أخي تقول صلى الله عليه وسلم، أو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأحيانا يا أخي الفاضل جمال المسألة ترجع إلى الحال، يعني أنت مثلا في محاضرة أو في درس أو في مدرسة وجاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، أعتقد من غير المناسب أن تأتي بالصلاة الإبراهيمية، ما يمكن. يعني أنت في الصف الآن جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثم جيت تذكر الصلاة الإبراهيمية، قد يسبب هذا لك إزعاج. يعني ممكن أنه المعلم أو الدكتور أو المحاضر في الجامعة قد ينظر إليك شزرا، يعني هو المقام مقام تعليم، لكن ممكن هذا يصلح في البيت وأنت جالس لوحدك في المسجد، أنت وحدك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أما مثلا في لما يذكر مثلا صلى الله عليه وسلم، فهذه الجملة هي الصيغة المناسبة لمثل وضع معين، يعني وضع معين مثل ما ذكرت لك بارك الله فيك. وإلا الصيغ كثيرة، اللهم صل على محمد مثلا تأتي بالصلاة الإبراهيمية، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا كله مشروع ولله الحمد. جمال يقول للصديق في المدرسة ويقول بأنه للأسف هناك من يغش، ويقول أحيانا تلتقط أذنه يعني الغش أو الذي يتناقل، يقول هل يأثم على ذلك؟ ويسأل يقول ما دور المعلم الذي يسمح بالغش؟ أخوي جمال يمكنك أنت ما شاهدت الحلقة من أولها، أنا حقيقة وجهت نصيحة وحذرت حقيقة الأساتذة والذين أربأ بهم وهم القدوة وهم النخب وهم النماذج الرائعة الجميلة التي الطلاب ينظرون إليهم نظر اقتداء واقتداء ونظر احترام وتقدير، أربأ بهم أبدا أن يسمحوا مجرد سماح للغش فضلا عن أن يمارسوا فيه أن يمارسوه أو يسمع أو مثلا يأذنوا فيه، ولذلك أو مثلا يعني يمارسوه عمليا. ولذلك أخي الفاضل وجهت نصيحة قوية واعتقد إن شاء الله أنها بإذن الله وصلت، لكن قضية صاحبك هذا إذا والله مرت عليه وهو لم يقصد ذلك فسمعها وتحقق مثلا وحاول يجتهد وكتب ما عليه شيء، لكن إن هو انتظر مثل هذه الكلمة أن تأتي وانتظر مثل هذا الغش أن يعني يرد عليه، فهذا لا شك أنه مشارك لهؤلاء، مشارك لهؤلاء، نسأل الله أن يهدي الجميع. جمال يسأل يقول بالنسبة لأذكار النوم هل لابد يعني أن يكون في الفراش؟ لو أن الشخص قام يطفي المكيفات أو شيء ممكن أنه يأتي بالأذكار؟ ممكن يا أخي الفاضل، هي أذكار النوم هي الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام هي التي يجعلها الإنسان عندما يريد النوم، وأفضل مكان لها على الفراش، هذا أفضل مكان لها على الفراش أن تكون على الفراش فتأتي بأذكار النوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ آية الكرسي والمعوذات ثلاث مرات ويمسح بدنه كاملا عليه الصلاة والسلام، وكان يضع خده اليمنى عفوا يده اليمنى على خده اليمنى وينام على جنبه الأيمن ويأتي بالأذكار، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، هذه على الفراش. والله شخص على الفراش ثم طرأ له يطفي الأنوار يطفئ المكيف يعمل شيء ما في بأس لو قال ما تنتقض الأذكار وهو ماشي يذكرها بارك الله فيك. مرة أبو عيسى وأم رسل وأم محمد وعبد الرحمن انتظروني غدا بإذن الله، وأنت بالذات يا أختي أم رسل انتظريني غدا بإذن الله، موضوعك يعني فهمته جيدا من زوجك ومنك وإن شاء الله ستجدين الذي يريحك بإذن الله. أشكر طاقة أسأل الله تعالى لي ولكم في هذه الساعة علما نافعا عملا صالحا قلبا خاشعا، ألتقيكم غدا بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.